إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نرحب بمستمعين الكرام في كل مكان، ونقدم لهم هذا البرنامج مجلة الإذاعة. مجلة الإذاعة برنامج أثيري منوع يأتيكم على الهواء مباشرة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. نسعد فيه بتلقي مقترحاتكم ومشاركاتكم. مجلة الإذاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا معا في هذا البرنامج مجلة الإذاعة. نستعرض العديد من مشاركاتكم ورسائلكم التي وردت إلينا، وننقل لكم كذلك في هذا البرنامج مجموعة من الفقرات التي نرجو أن تنال إعجابكم. هذه في بداية اللقاء تحية مني ومن زميلي ناصر الصالح. أهلا بك ناصر.
أهلا بك أخي عبد الرحمن، وأهلا أيضا المستمعين الكرام والمستمعات أيضا الكريمات.
أهلا بهم طبعا في الحلقة الأولى من حلقات الدورة البرامجية الجديدة، دورة شهر رجب، التي نرجو بإذن الله تعالى أن تكون دورة مليئة بالبرامج المرضية لأذواقكم وأفهامكم بإذن الله تعالى.
أئمة الحرمين، سير ومواقف.
أيها الأحبة، في هذه الفقرة نستمع وإياكم إلى صوت من الأصوات التي طالما ترددت في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وطالما يعني أنسنا واستمتعنا بسماع هذا الصوت قبل أن ينتقل إلى رحمة الله جل وعلا. نستمع إلى آيات يسيرات من هذا الصوت الندي الشجي قبل أن نعود للحديث ومعرفة شيء من سيرته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستعدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم.
إذن كان هذا الصوت الندي، والذي طالما كما ذكرنا في البداية أنسنا به وسمعناه قارئا في الفروض أو في المغرب والعشاء والفجر فضلا عن صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك قبل أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى بإذنه جل وعلا، هو الشيخ علي عبد الله جابر. ولنعرف شيئا عن أو شيئا يسيرا جدا عن حياته وسيرته، يسعدنا أن يكون معنا أحد أقاربه والمشرف على موقعه على شبكة المعلومات الإنترنت، الأستاذ عبد الإله بن عبد الله جابر. أستاذ عبد الإله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك وسهلا معنا في مجلة الإذاعة وفي هذه الفقرة على وجه الخصوص، وبودنا لو أعطيتنا وأعطيت المستمع الكريم نبذة يسيرة تعريفية بهذا الإمام رحمة الله عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الشيخ الدكتور علي بن عبد الله بن علي جابر إمام المسجد الحرام سابقا رحمه الله برحمته الواسعة، علم من الأعلام ومن المشايخ الذين داع صيتهم في أرجاء العالم الإسلامي بجمال قراءته وندعوتها أثناء إمامته في المسجد الحرام بمكة المكرمة. الشيخ علي جابر ولد في مدينة جدة عام 1373 للهجرة في شهر ذي الحجة، وثم انتقل إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخامسة من عمره لتكون مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي مقر إقامته. نشأ فيها وحفظ فيها القرآن عند بلوغه 15 من عمره. كان والده رحمه الله يربي الشيخ على ترك اللعب وعدم الاحتكاك بالآخرين والاهتمام بالدراسة والاتجاه إلى المسجد النبوي، فكان رحمه الله منضبطا جدا في دراسته وفي تربيته حتى أنه لم يسجل عليه أي تغيب أثناء دراسته الجامعية. تخرج الشيخ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، ومن قبلها درس في دار الحديث والمعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية، وتخرج بامتياز في جميع مراحل دراسته. وكان من أبرز المشايخ الذين يتلقى عنهم في المدينة النبوية الشيخ عبد العزيز بن باز عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية، كان يلازمه كثيرا، يتناول معه الغداء والعشاء على سفرته العامرة رحمهم الله. وكذلك من أبرز المشايخ الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس سابقا بالمسجد النبوي رحمه الله، وكان والد الشيخ الدكتور محمد الشنقيطي المدرس حاليا في المسجد النبوي، لازمه الشيخ ودرس عليه الفقه كثيرا. ثم انتقل الشيخ إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وبتحديد سماحة العالي للقضاء، وحضر رسالته في الماجستير في فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة، وحصل عليها بامتياز عام 1400 للهجرة. وبعدها رشحه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، رشحه للقضاء في منطقة ميسان، وعين الشيخ قاضيا في ميسان بالطائف، إلا أنه اعتذر عن تولي هذا المنصب، وبقي الشيخ معلقا بدون وظيفة لمدة عام كامل، وذلك لرغبته عدم الالتحاق بالقضاء تورعا. ثم بعد ذلك عين الشيخ إماما خاصا للملك خالد رحمه الله في شعبان من عام 1401، ومن بعدها
في الرياض ولا وين؟
في قصره بالطائف.
بالطائف.
ثم في رمضان من عام 1401 تقريبا في الليلة 23 قدمه الملك خالد رحمه الله كإمام مع الأئمة في المسجد الحرام، وعاونهم في إمامة صلاة التراويح إلى آخر رمضان في تلك السنة. ومن بعدها في شهر شوال أصدر الملك خالد رحمه الله أمرا ملكيا بتعيينه إماما رسميا في المسجد الحرام، وكان يصلي صلاة الفجر في المسجد الحرام من أواخر عام 1401 و1402، وكذلك يشارك مع الأئمة في صلاة التراويح والتهجد، وكان يصلي فريضة التهجد يوم المصلين بمفرده ذلك العام عام 1402. ولظروف الشيخ في عام 1403 ورغبته في الرجوع إلى المدينة قدم بطلب الإعفاء من الإمام في المسجد الحرام الإمام الرسمية، وانتقل إلى المدينة المنورة حيث عين محاضرا في كلية التربية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز.
جميل.
الشيخ رحمه الله عاش حياة عامرة مع القرآن الكريم، وسجل مصحفه المرتل كاملا سجله عندما كان في رحلة علمية لخارج المملكة في عام 1403 إلى عام 1404، وعاد بهذا المصحف الذي نسمعه نديا. ثم عاد الشيخ بدعوة رسمية لإمامة المسجد الحرام في مطلع رمضان عام 1406، وكذلك توجهت له دعوات لإمامة المصلين في رمضان عام 1407 و8 و9، حيث عطر أجواء المسجد الحرام بقراءته الندية، ولا زال المسلمون يستمعون لهذه التلاوات ويترحمون عليه رحمه الله رحمة واسعة. كان الشيخ مما تميز به قوة حفظه، حيث كان يراجع جزئين يوميا عن ظهر قلب، وكذلك التجويد وضبط التجويد، حيث تلقى عن أشهر المشايخ المجودين في المدينة المنورة منهم الشيخ خليل قاري والشيخ بشير محمد صديق والشيخ رحمة الله، وهو الذي درس عليه أكثر القرآن وحفظ عليه القرآن في مسجد الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن في المدينة النبوية. الشيخ حضر كذلك رسالة الدكتوراه تقدم بها للمعهد العالي للقضاء أيضا في جامعة الملك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وكانت بعنوان فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مقارنة بفقه أشهر المجتهدين، وحصل عليها عندما كان يؤم المصلين في المسجد الحرام في يوم 22 من رمضان عام 1407. سافر إلى الرياض وكان إمام في المسجد الحرام وناقش الرسالة ورجع إلى المحراب في المسجد الحرام ولم يتغيب عن الإمامة في ذلك العام، وحصل على الرسالة بتقدير امتياز.
سبحان الله. يبدو لي لو دخلنا في كثير من التفاصيل الأستاذ عبد الإله في حياة هذا الإمام رحمة الله عليه، يعني ربما استغرق هذا منا وقتا طويلا، ولذلك سأرجو منك يعني خلال الدقيقة الأخيرة أن توجز ما تبقى إلى حين مغادرته هذه الحياة لو تكرمت.
من الأشياء الخاصة التي يعني تميز بها الشيخ رحمه الله وهو بر والدته، بر والدته حيث كان يصنع الإفطار لها بنفسه، وكان شديد الحرص على برها وزيارتها، حتى عندما كان إماما في المسجد الحرام كان يذهب إليها إلى المدينة المنورة ويسافر بها ويرجعها كل يوم أحد وثلاثاء. وكذلك الشيخ كان رحمه الله متواضعا حريصا على طلاب العلم، يوصيهم بكثرة القرآن، ومع ما اشتهر به الشيخ من جمال صوته فإنه كان دائما يقول أن القرآن إنما أنزل للتدبر وليس للتغني، والمقصود منه هو تحريك القلوب والخشوع.
جميل جدا. إذا يعني نختم بتاريخ وفاته أستاذ الله.
توفي رحمه الله يوم الأربعاء 12 من شهر ذي القعدة عام 1426 في مدينة جدة، وصلي عليه في المسجد الحرام في صلاة العصر، ودفن في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة رحمه الله.
نسأل الله أن يرحمه ويغفر له جزاء ما قدم في البيت الحرام وكذلك ما قدم من تلاوات ونفع للمسلمين في كل مكان. شكرا لك أنت أستاذ عبد الإله على ما تفضلت به وأزجيته في هذا
اللقاء. كل خير، وأنا أشكركم شكرا جزيلا على التواصل.
إذن شكرا للأستاذ عبد الإله بن عبد الله جابر أحد أقارب الشيخ علي عبد الله جابر رحمه الله تعالى، والمشرف كذلك على موقعه الذي أعطانا نبذة يسيرة وبعض المحطات البارزة في حياة الشيخ علي رحمه الله تعالى. أنتم مدعوون أحبتي للاستمرار في الاستماع لما تبقى من مجلة الإذاعة.
مجلة الإذاعة.